إذا كان أبو العالية رحمه الله خاف على علماء التابعين وأعيانهم وأعلامهم من الأهواء أن تجرفهم وتبعدهم عن الكتاب والسنة، فكيف بمن ليس بمن هو ليس من العلماء، وكيف بمن هو في الأزمنة المتأخرة لا علم ولا أيضا قرب زمان؟ فالخوف على من كان في زمان متأخر ولا علم عنده أشد، الخوف على من كان في زمان متأخر ولا علم عنده بالكتاب والسنة أشد. أضف إلى ذلك أن مع قلة العلم وبعد الزمان عن السنة ثمة مخاطرة بالدين، تجد الواحد لا يبالي، يسمع لأهل الأهواء لأهل البدع، يقرأ لكل أحد يخاطر بدينه. عبد الله بن المبارك كان مرة في مجلس فدخل عليه رجل من أهل الأهواء وأراد أن يقرأ آية من القرآن، فقال اخرجوه عني. قال آية من كتاب الله؟ قال اخرجوه عني. فلما أخرج قيل إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله، فقال عبد الله المبارك ومن أئمة السلف وعلماء التابعين، قال خشيت أن يطرح في قلبي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت، خشيت أن يطرح في صدري شبهة تجلجل يعني تتقلب في قلبي وفي صدري حتى أموت، ما أستطيع أن أخرجها. وكان طاووس يمشي مع ابنه فمروا برجل من أهل الأهواء فأراد أن يتكلم، فأدخل طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه إبراهيم أدخل أصبعيك في أذنيك. فلما بدأ يتكلم ذاك الرجل صاحب الهوى التفت طاووس إلى ابنه إبراهيم وقال يا إبراهيم أشدد، يا إبراهيم أشدد، يعني أدخل أصابعك جيدا في أذنيك بحيث لا يصل إليك ولا كلمة. يخافون من الأهواء وعندهم علم وفقه ومعرفة بالسنة، وفي الأزمة المتأخرة لا علم ولا فقه ولا معرفة بالسنة، وتجده يجلس أمام القنوات الفضائية يسمع لكل أحد، وتجده يجلس أمام الشبكة العنكبوتية يقرأ لكل أحد، وتجده يفتح كل مجلة ويقرأ كل كتاب ولا علم عنده. ولهذا ترى في زماننا هذا وبكثرة يسأل الناس عن بدع ومحدثات، يتصلون بأهل العلم ويقول هل يجوز أن نذكر الله بكذا وكذا، هل يجوز أن نفعل كذا في اليوم 10 مرات، وهي بدع ما لها دليل ولا لها أصل، فيقبلون على سماع أشياء يحتاجون بعد ذلك إلى سؤال أهل العلم لتنبيههم على خطأها، ثم هل يقتنع بأنها خطأ أو لا يقتنع هذه مسألة ثانية. بعضهم مع قول أهل العلم له أن هذا الأمر لا أصل له ربما لا يقتنع، تهوى تستهويها البدعة وتستميله وتجرفه لا يقتنع، وربما قال له مضل دعك من هؤلاء ما بقي شيء، كل شيء بدعة ما تركوا شيء. وقول ما تركوا شيء أي من البدع، أما من الإسلام ما حذر منه أهل العلم ولا يحذرون منه، وإنما يحذرون ما خالف الإسلام وما لا دليل عليه في الإسلام، ما لا دليل عليه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ودأبوا أئمة العلم وعلماء السلف في قديم الزمان وحديثه الترغيب في الإسلام الذي هو السنة والتحذير من الأهواء التي هي البدع المحدثات، ولكن بسبب الجهل وتراكمه على الناس أصبح التحذير من البدع يعد خطأ. لما؟ للرغبة في البدع من جهة، والرغبة عن السنن من جهة أخرى. ولهذا يظهر في بعض المجتمعات إقبال شديد على بدع لا يفرط فيها، وفي المقابل يفرط في فرائض من فرائض الإسلام. صلاة الفجر لا يحافظ عليها، وبعض البدع لا يفرط فيها مهما كان الأمر ومهما كانت ظروفه ومهما كانت أحواله، لا يمكن يفرط فيها ويفرط في فرائض. ولم تحدث بدعة ولم تقم بدعة إلا أميت في مقابلها سنة أو سنن، كما نبه على ذلك أهل العلم. فالمسألة جد خطيرة، احتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه على العلم والتعلم والسنة ومعرفتها، ولا يخاطر بدينه، لا يخاطر بدينه بالسماع لكل أحد والقراءة لكل أحد. فهذه نوع من المخاطرة بالدين، وقد حذر منه أهل العلم في قديم الزمان وحديثه. إذا كان أبو العالية رحمه الله خاف على علماء التابعين وأعيانهم وأعلامهم من الأهواء أن تجرفهم وتبعدهم عن الكتاب والسنة، فكيف بمن هو ليس من العلماء، وكيف بمن هو في الأزمنة المتأخرة لا علم ولا أيضا قرب زمان. فالخوف على من كان في زمان متأخر ولا علم عنده أشد، الخوف على من كان في زمان متأخر ولا علم عنده بالكتاب والسنة أشد. أضف إلى ذلك أن مع قلة العلم وبعد الزمان عن السنة ثمة مخاطرة بالدين. تجد الواحد لا يبالي، يسمع لأهل الأهواء لأهل البدع، يقرأ لكل أحد، يخاطر بدينه. عبد الله بن المبارك كان مرة في مجلس فدخل عليه رجل من أهل الأهواء وأراد أن يقرأ آية من القرآن، فقال اخرجوه عني. قال آية من كتاب الله؟ قال اخرجوه عني. فلما أخرج قيل إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. فقال عبد الله المبارك ومن أئمة السلف وعلماء التابعين، قال خشيت أن يطرح في قلبي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. خشيت أن يطرح في صدري شبهة تجلجل، يعني تتقلب في قلبي وفي صدري حتى أموت، ما أستطيع أن أخرجها. وكان طاووس يمشي مع ابنه فمروا برجل من أهل الأهواء فأراد أن يتكلم، فأدخل طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه إبراهيم أدخل أصبعيك في أذنيك. فلما بدأ يتكلم ذاك الرجل صاحب الهوى التفت طاووس إلى ابنه إبراهيم وقال يا إبراهيم أشدد، يعني أدخل أصابعك جيدا في أذنيك بحيث لا يصل إليك ولا كلمة. يخافون من الأهواء وعندهم علم وفقه ومعرفة بالسنة، وفي الأزمنة المتأخرة لا علم ولا فقه ولا معرفة بالسنة، وتجده يجلس أمام القنوات الفضائية يسمع لكل أحد، وتجده يجلس أمام الشبكة العنكبوتية يقرأ لكل أحد، وتجده يفتح كل مجلة ويقرأ كل كتاب ولا علم عنده. ولهذا ترى في زماننا هذا وبكثرة يسأل الناس عن بدع ومحدثات، يتصلون بأهل العلم ويقول هل يجوز أن نذكر الله بكذا وكذا، هل يجوز أن نفعل كذا في اليوم 10 مرات، وهي بدع ما لها دليل ولا لها أصل، فيقبلون على سماع أشياء يحتاجون بعد ذلك إلى سؤال أهل العلم لتنبيههم على خطأها. ثم هل يقتنع بأنها خطأ أو لا يقتنع، هذه مسألة ثانية. بعضهم مع قول أهل العلم له أن هذا الأمر لا أصل له ربما لا يقتنع، تستهويها البدعة وتستميله وتجرفه لا يقتنع، وربما قال له مضل دعك من هؤلاء ما بقي شيء، كل شيء بدعة ما تركوا شيء. وقول ما تركوا شيء أي من البدع، أما من الإسلام ما حذر منه أهل العلم ولا يحذرون منه، وإنما يحذرون ما خالف الإسلام وما لا دليل عليه في الإسلام، ما لا دليل عليه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ودأبوا أئمة العلم وعلماء السلف في قديم الزمان وحديثه الترغيب في الإسلام الذي هو السنة والتحذير من الأهواء التي هي البدع المحدثات، ولكن بسبب الجهل وتراكمه على الناس أصبح التحذير من البدع يعد خطأ. لما؟ للرغبة في البدع من جهة، والرغبة عن السنن من جهة أخرى. ولهذا يظهر في بعض المجتمعات إقبال شديد على بدع لا يفرط فيها، وفي المقابل يفرط في فرائض من فرائض الإسلام. صلاة الفجر لا يحافظ عليها، وبعض البدع لا يفرط فيها مهما كان الأمر ومهما كانت ظروفه ومهما كانت أحواله لا يمكن يفرط فيها، ويفرط في فرائض. ولم تحدث بدعة ولم تقم بدعة إلا أميت في مقابلها سنة أو سنن، كما نبه على ذلك أهل العلم. فالمسألة جد خطيرة، واحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه على العلم والتعلم والسنة ومعرفتها، ولا يخاطر بدينه، لا يخاطر بدينه في السماع لكل أحد والقراءة لكل أحد. فهذه نوع من المخاطرة بالدين، وقد حذر منه أهل العلم في قديم الزمان وحديثه.